الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قوله: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. تفضلوا دكتور إبراهيم، من يريد أن يقرأ؟ من قرأ المرة الماضية؟ بتوقع دكتور محمود يمكن قرأ. يلا تفضل أنت أقرأ يا دكتور إبراهيم.
الشيخ وصلنا إلى واستحب أن يكفن الميت
إلى التكفين. لا لا، انتهينا منه، وصلنا إلى عندي باب في الصلاة على الجنائز. تفضل.
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. قال المصنف رحمه الله: والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولهن.
في يديه.
يديه.
طيب.
يرفع يديه في أولهن.
في أولاهن.
أولاهن. يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه. ويقف الإمام.
يكفي لهنا. تكلم في باب الصلاة بعد أن انتهى من الغسل والتكفين، فقال: باب في الصلاة. طبعا الصلاة هنا اللي هي صلاة الجنازة فرض كفاية. وطبعا قال في قوله في باب في الصلاة، أي في بيان صفتها وكيفيتها على الجنائز. الجنائز اللي هي جمع جنازة، والجنازة والجنازة من الفعل جنز، أي إذا ثقل الإنسان الميت، واضح؟ أو ثقل موته على الناس فاغتموا لموته، واضح؟ وقد تطلق الجنازة أو الجنازة على السرير الذي يوضع عليه الميت، وقد تطلق على الميت نفسه، وقد تطلق على الميت نفسه. طبعا وقت صلاة الجنازة في كل وقت، وهناك وقت كراهة. إذا خيف عليها التغير، إذا خيف على الجنازة التغير فوقتها في كل وقت. إذا خيف عليه إيه؟ التغير. فإن لم يخش عليها التغير فتحرم صلاة الجنازة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، وتكره في وقت الكراهة اللي هو الإسفار والإصفرار، اللي هو الإسفار والإصفرار. وعند الإمام مالك لا يصلى على الغائب ولا على الشهيد ولا على مولود لم تظهر عليه حياة مستقرة، ولا على المولود إذا لم تظهر عليه حياة مستقرة، ف إذا استهل صارخا فهذا دليل على الحياة المستقرة، أما إذا عطس أو رضع قليلا ثم مات فهذا لا يدل على حياة مستقرة. هذا معنى قوله: باب في الصلاة على الجنائز وبعض أحكامها. قال: والدعاء للميت. والدعاء للميت. قال: لأنها واقعة عين. السؤال: لماذا لم يصلي لا صلاة على الغائب؟ هو دليل صلاة الغائب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. السؤال: لماذا لا يصلي الإمام مالك على الغائب؟ الإمام مالك يأخذ بتواتر الفعل، وقد تواتر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يصلون على الغائب، ولذلك اعتبر صلاته على النجاشي حيث ثبتت اعتبرها واقعة عين، اعتبرها واقعة عين، وقدم العمل عليها، وقدم العمل عليها، وهو أصل من أصول مالك، وهو معروف يجري على فروع كثيرة. الشهيد والطفل الذي لم يستهل. الشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، وهو شهيد المعترك. أما الشهيد اللي هم شهداء الدنيا أو شهداء الآخرة كما قلنا، كالغريق، شهيد الآخرة كالغريق، صاحب الحريق، صاحب الهدم، إلى آخره، المبطون، ها هؤلاء شهداء في الآخرة، ولكن في الدنيا تجري عليهم أحكام المتوفى من غير شهادة. الذي تجري عليه أحكام شهيد الدنيا هو قتيل المعترك، هو قتيل المعترك مع الكفار، قتيل المعترك مع الكفار وإن كان القتال داخل ديار الإسلام. أما القتيل بين المسلمين فهذا يعني قد يكون مظلوما، قد يكون لأجل واجب في محاربة المجرمين مثلا، فهذا يعني يرجى له أن يكون شهيدا في الآخرة، ولكن في الدنيا يعامل معاملة المتوفى فيغسل ويكفن. فلذلك ممكن أنت تقول مثلا الشهيد مثلا في فلسطين الذي يقتله اليهود هذا قتيل معترك، هذا قتيل معترك إذا كان يقاتل العدو، إذا كان يقاتل العدو فهذا يعتبر حالة حرب، حرب قتال، شهيد معترك. إيه شهيد معترك؟ شهيد معترك
زي حكم الأراضي المحتلة يطبق عليها
لأنه مع الكفار،
يطبق عليها حكم المحتلة.
أما بين المسلمين مهما كانت القضية عادلة، يعني لو أنت بتقول شرطي ولاحق في مهربي المخدرات فقتلوه هو شهيد نرجو له عند الله، لكن في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مثله مثل صاحب الهدم. بعض الناس يعني يقيس على صاحب الهدم حوادث السير، لأنه اللي في حادث السير يجعل أن السيارة التي انطبقت عليه أو شيء من هذا كصاحب الهدم اللي مات تحت الهدم، ولكن في النهاية الأمور كلها يعني عند الله سبحانه وتعالى. فيعني إن كان يعني ينوي لله عز وجل وحياته لله فهذا في فضل الله تعالى وأن يمنحه فضل الشهادة. فهناك من كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشهيد ولكن يجرى عليه أحكام الشهيد، فمجرى النوايا هذا عند الله. لا نستطيع أن نحكم على إنسان بالشهادة إلا إذا شهد له الشرع كالنبي صلى الله عليه وسلم لحمزة، كالنبي لحمزة، كالنبي لجعفر، وحيث لم يشهد له بعينه فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار. واضح؟ يرحمكم الله. لذلك لا نشهد لأحد ونقول فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه. أما الذين لم يشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعينهم فنقول هم شهداء تحت المشيئة، شهداء عند الله حسب إحسان الظن، ولكن ليس في نفس الأمر. لذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستقر في العقائد الإسلامية، أنه ممكن واحد يكون من أصحاب الكبائر الله يغفر له، ممكن واحد يظهر له عليه أمارات الطاعة الله لا يقبل منه. فهذه أمور خفية، هذه أمور خفية عند الله سبحانه وتعالى.
شيخنا في مسألة الصلاة على الغائب ذكر المازري الحقين يقول وأجاز ابن حبيب الصلاة على الغائب ورأى أن غيبته لا تؤثر في إسقاط الصلاة المشروعة، لكن المذهب يقول في مسألة الصلاة على الغائب الذي تحققنا أنه لم يصلى عليه فإن المشهور عندنا لا يصلى عليه.
هذا المشهور مثلا
المشهور نعم أشار إلى قول ابن حبيب
المشهور أن الغائب لا يصلى عليه ولو كان ثلث الجسد موجود ومعه الرأس، لو كان جزء من الجسد ثلثه موجود نصه موجود ولو معه الرأس لا يلزم يكون أكثر الجسد أن يكون موجود. واضح؟ طيب. قال والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات. طبعا هنا ما تكلم عن النية لكن لشهرتها، ما تكلم عن النية ولكن لشهرتها يعني تعلم. فالنية ركن في الصلاة على الحاضر طبعا. وعليكم السلام ورحمة الله. ويعني أنت تنوي على هذا المتوفى الحاضر، لو كان ذكر أو أنثى وأنت ظننت أنه أنثى فصليت على أنه أنثى فالصلاة صحيحة، لو كان ذكرا فصليت على أنه أنثى فالصلاة صحيحة، لو كان أنثى فصليت على أنه ذكر فكذلك الصلاة صحيحة. يعني لا يشترط لصحة صلاة الجنازة تعيين الجنس، خلص المتوفى، وقد يطلق المتوفى على الذكر وقد يطلق على الأنثى، قد يطلق على الطفل وقد يطلق على البالغ والشيبة. فيعني هذا ليس من باب الاشتراط في الصحة، ولكن إذا أراد الإمام أن يقول المتوفى أنثى حتى يدعى لها بضمير الأنثى مثلا، ولكن لو دعا بضمير الذكر فالمقصود به المتوفى، ويصدق على المتوفى أن يكون أنثى وذكرا.
شيخنا نص علماء المذهب في الصغير الكبير قالوا إذا لم يعلم المصلي من المتوفى يعني هل هو ذكر أم أنثى، يقول الله في الدعاء لو قال اللهم إنه عبدك والله إنما أمتك، هذا في
نعم
يقول اللهم إنها نسمتك،
فالنسمة تطلق على الذكر والأنثى، وهذا يعني من باب يعني حسن الدعاء، يعني تحسين الدعاء، وليس من باب الاشتراء أن يدعى له بضمير الأنثى أو بضمير الذكر. واضح؟ قال إذن والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات، وهنا كل تكبيرة تقوم مقام ركعة، تقوم مقام إيه؟ ركعة. قال يرفع في أولاهن، اللي هي تكبيرة أول تكبيرة، اللي هي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. قال يرفع يعني يقصد هنا يرفع يديه في أولاهن، أي في أولى التكبيرات. قال وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، فلا بأس، فلا بأس هنا أي خلاف الأولى، فالأولى أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، عند التكبيرة الأولى. ولكن إن رفع في التكبيرات التالية فهذا صحيح ولا بأس به، ولكن الأولى أن لا يرفع، الأولى أن لا يرفع. قال وإن شاء دعا بعد الأربع، وإن شاء دعا بعد الأربع. لاحظ أنه هنا ما ذكر القراءة، قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية، على أصل مالك أن الفاتحة ليست ركنا، الفاتحة يمكن أن يؤتى بها للثناء على الله والدعاء، واضح؟ وكذلك الصلاة الإبراهيمية، فليس من أركان صلاة الجنازة الفاتحة عند الإمام، إنما ركنها أي ركن يعني بعد كل تكبيرة الدعاء، بعد كل تكبيرة الركن هو إيه؟ الدعاء. لأثر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. هذا ما يرويه الإمام مالك في الموطأ، أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة من أولها، وأقلها اللهم اغفر له، أقله اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له، خلاص تحقق الدعاء، اللهم اغفر له. فلذلك هذا أقله. سيتكلم أنه لا حد محدود فيها، الباب مفتوح، وسيذكر طبعا بعض الأدعية. لذلك لاحظوا في كل فروع الإمام أنه حيث لم يحدد الشرع فلا يقيد، وبالتالي ستجد في تكبيرات العيد ويقول لك ليس فيها شيء محدود، وهذا جريا على أصل أن ما أطلقه الشارع لا يقيد، وأن ما قيده لا يجوز إطلاقه، وأن ما قيده لا يجوز إطلاقه. نعم. لا، هو أصل مراعاة الخلاف ليس مضطردا عند مالك، وإن كان موجودا كثيرا ليس مضطردا، لكن هو الإمام الشافعي يعني طرد النص، يعني جعله مضطردا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وطرد نص لا صلاة لمن لم يصلي عليه، وبالتالي هو طرد النص، لكن الإمام مالك قدم العمل، وهذا على جار على أصل مالك في تقديم العمل على القول، وهذا جار على أصله. لكن الإمام مالك ليس يعني يراعي الخلاف دائما، لأنه قال في ابن أبي كف ورأي خلف كان يعمل به وعنه كان طورا يعدل، فمرة يعدل ومرة يعمل، فليس عنده شيء مطرد في مراعاة الخلاف. له أن يأتي بالفاتحة، له أن يأتي بالفاتحة، لأن الدعاء مقدمته الثناء على الله.
لكن الدعاء ركن والفاتحة عنده هنا من باب النفي،
إيه ويأتي بها من باب الندب. يعني الآن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله ألا يقدم الثناء على الله بين يدي الدعاء؟ يقدم. أليس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أليس هذا مقدمة؟ مقدمة الثناء على الله. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، مقدمة للثناء على الله. واضح؟ اهدنا بدأ بالدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك الفاتحة هي ثناء على الله ومقدمة وآخرها دعاء. والله عز وجل قال قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصف الأول ثناء والنصف الثاني دعاء، وبالتالي هي الثناء والدعاء. وأنت إذا أردت أن تدعو الله في جنازة أو في غيرها فإنه يستحب لك أن تحمد أولا لا وتصلي على رسوله ثم تدعو. فلذلك يمكن أن تدخل الفاتحة من باب الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب إذا قال وإن رفع، قلنا وإن شاء دعا بعد الأربع. واضح؟ إنه لاحظ إنه هنا قال وإن شاء دعا بعد الأربع. طبعا هناك قول على أن المختار أنه يجب أن يدعو، وهذا للخمي، لكن المشهور لا يجب. ما لا يجب لا يعني أنه زيادة أو يحرم، لا، الأمر واسع، الأمر واسع. لذلك هنا يعطيه التخيير أن الدعاء بعد الرابعة ليس واجبا، فإن شئت فادعو وإن شئت فلا تدعو. وهذا كلام ابن أبي زيد. وإن شاء بعد دعا بعد الأربع، أي بعد التكبيرة الرابعة. والمشهور على عدم وجوب الدعاء بعد الرابعة، مع أنه قال في الشرح، طبعا وقال في الشرح الصغير ودعا بعد التكبيرة الرابعة إن أحب، هذا كلام الشرح الصغير. طب والدردير في الكبير قال ودعا وجوبا بعد الرابعة على المختار، هذا كلام على المختار اللي هو للخمي، على المختار لإيه؟ للخمي. والجمهور على عدم الدعاء، ولخبر ابن أبي زيد في قوله إن شاء بعد دعا بعد الأربع. وهنا انظر إلى قيمة القول المتقدم، أن ابن أبي زيد قال إن شاء، مع أن اللخمي قال يجب، لكن لاحظوا أن المذهب على كلام مين؟ ابن أبي زيد القيرواني. وإذا يعني وجدت ومحصت ودققت ستجد أن أقوال المتقدمين لها المكانة العليا. وهذا طبعا يرد هناك من يقول إنه المذهب المالكي هو ترجيحات المتأخرين أو الشافعي كذلك أو الحنفي أو الحنبلي، بمعنى أنها لم تعد أقوال الإمام، لم تعد أقوال الإمام، فربما يذهب إلى رواية في المدونة أو إلى رواية في الموطأ ويقول له انظر هذه رواية الإمام، وأن أئمة الترجيح في المذهب خالفوا الإمام. لكن لاحظ قيمة الرسالة، الإمام ابن أبي زيد هو مؤلف النوادر والزيادات، هو الذي جمع الروايات الزائدة على المدونة، المجموعة لابن عبدوس والواضحة والمستخرجة والموازية، فهو أدرى وأعلم بكل رواية عن الإمام، بكل رواية هو أعلم بها عن الإمام. لذلك هذا الذي جمع هذه الروايات هو الذي استخلص هذه الرسالة، ومع ذلك دققت مطلقات الرسالة. واضح؟ دققت مطلقات الرسالة في عملية تحرير دائم للوصول إلى مشهور المذهب. لذلك العلماء، يعني أنت بتحكي مصر إلى وبقية إفريقيا، من علماء المالكية كان همهم هو تحرير أقوال الإمام، أي ماذا يعني قال الإمام في هذه المسألة على وجه التحديد، عن طريق جمع الروايات، جمع أصول الإمام، تلاميذ الإمام، حتى يخلصوا إلى القول المشهور. لذلك الكتب المؤلفة على المدونة والمؤلفة على المستخرجة والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض لها قيمة مهمة جدا في تحرير المذهب وفي تحرير الروايات عن الإمام. يعني كيف أحدهم يعني يقرأ في المدونة ثم بعد ذلك لا يرجع للتنبيهات للقاضي عياض؟ يعني فتجد أن الإشكال دائما أن من رأى رواية فأخذ بها واعتمد أن المذهب أو العلم يقوم على هذه الرواية، مع أن التحقيق هو جمع الروايات جميعا. فانظر إلى ابن أبي زيد في هذه الخلاصة وهذه الباكورة التي هي الرسالة، كم لها من قيمة علمية لهذا الإمام الذي هو أعرف الناس بالمروي عن الإمام. فلذلك ابن أبي زيد هو صاحب النوادر والزيادات. النوادر والزيادات هي الروايات التي ليست في المدونة، فهو أعلم بما في المدونة وهو أعلم بما ليس فيه في المدونة. فلذلك جاءت هذه الرسالة باكورة لها قيمة علمية كونها إيه؟ معتمدة على شخصية علمية لها دراية واسعة بمرويات الإمام. لذلك مرويات الإمام ضرورية في فهم المذهب، لكن الاهتمام بها يأتي في مرحلة متأخرة. يعني أشكرك وبارك الله فيك. يعني كيف مثلا أنه الإمام يعني له روايات كثيرة تم تحقيقها وتدقيقها، لم يترك منها شاردة ولا واردة. يعني ممكن واحد سأل أين المجموعة لابن عبدوس، ممكن لا تجدها، لكنها أين موجودة؟ في النوادر والزيادات. طيب جاءت تلميذه البرادعي، البرادعي بالذال المضمومة أو الدال المضمومة، البرادعي عمل تهذيب المدونة وقام بعملية تهذيب للمؤلفات. يعني هم يعني بيشرحوا وبيبسطوا ويلخصوا. هذا التحرير الدائم أدى يعني إلى تسهيل مهمة عظيمة عند المتأخرين، وهي تحرير يعني مذهب الإمام في هذه المسائل. فكيف يأتي بعد ذلك يعني أن يقول أحدهم جزافا إن هؤلاء الأئمة الذين كان جل عمرهم وجهدهم هو في تحرير أقوال الإمام؟
إذن هذه المسألة يعني لأن هذه الشبهة تطرح كثيرا، يعني إن كان يرجع إلى قول الإمام عكس ما يروي التلاميذ يعني وشراحه.
صحيح
صحيح، هذه المسألة تطرح في استمرار، فالرد عليه يعني يكون هو لعدم الإلمام بالفروع أو لعدم.
نعم، هو نتاج يعني أنا لقيت بعض الإخوة فليأتي برواية يعتقد أنها خلاف المذهب عن الإمام، خلاف المذهب سنأتي له بجميع الروايات، لأن مذهب الإمام لا يتضح من رواية واحدة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتضح موقفه من رواية واحدة.
أقول لك المدونة، شوف رواية المدونة مثلا الإمام قال كذا والمفتري كذا،
قد يكون قول الإمام مطلق في المدونة لكنه مقيد في الواضحة. واضح؟ قد يكون هناك قولان للإمام في المسألة فيظن أنه هذا المطلع أنها مسألة واحدة.
إذن عدم الرجوع للمدونة مباشرة خطأ.
إذن قطعا لابد أن يرجع إلى المجموع، وهذا الشيء يعني محل اتفاق البشر كلهم. تقول يا أخي هذا الرجل نقل جزء من كلامي وأنا لي كلام آخر. كلمة الاجتزاء هذه اللي كل يوم تتردد في الصحافة والإعلام وأنا كلامي مجتزأ، أقول لك لا يا أخي أنا لي كلامان، لماذا أخذ هذا وترك هذا؟ فلذلك هذا أخذ جانبا. لكن عندما تأتي إلى التنبيهات، تأتي شروح المدونة، تأتي إلى شرح المستخرجة، تأتي إلى القاضي عياض في استدراكاته، تأتي إلى اللخمي في ترجيحاته، تأتي إلى كل هؤلاء، هنا في هذا المخاط سيتم إعادة تكرير للروايات وتمييز المطلق من المقيد والعام من الخاص والمتقدم من المتأخر والراجح من المرجوح، ليصفو لك بعد ذلك ما هو المذهب. وبعد ذلك المذهب فيه بيطلع شيء متفق عليه وفي راجح وفي مشهور، صح، وفي ما جرى به العمل، وبعده يأتي مثلا اللي هو يعني الضعيف. من أين أتت هذه؟ إنه متفق عليه أعلى أقوال المذهب متفق عليه، بعدين بيجي عندك الراجح ويقابل الضعيف، وهو ما قوي دليله، الراجح ما قوي دليله والضعيف ما ضعف دليله، بعدين بينزل المشهور، المشهور ما كثر قائله، مقابله الشاذ وهو ما قل قائله، بعدين بيجي المساوي، قولان مشهوران قولان راجحان، تصور قولان راجحان كلاهما راجح، لاحظ قولان مشهوران متساويان، تفتي بواحد منهما ولك أن تختار الأخف والأيسر فتفتي بالأيسر، واضح؟ ثم بعد ذلك يأتي ما جرى به العمل وهو راجح من حيث محل المسألة، ما جرى به العمل في الأصل ضعيف، لكن ما جرى به العمل ضعيف لكن يتقوى به قابل لأن يتقوى، خصوصا التقوية بتكون من محل البحث وهو ما يعرف بالماجريات، ما جرى به العمل في فاس، ما جرى به العمل في تونس مثلا. فهذا المجرى انه بيجي قول ضعيف لكن في هذا المحل، زي كيف قلنا في الاستحسان انه ترجيح باعتبار المحل، فرجح باعتبار المحل ووضعوا ايضا له شروطا لانه، لكنه مما يفتى به، كل هذا يفتى مما يفتى به. قال والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوة مؤهل، معرفة الزمان والمكان. لذلك الآن هذه قواعد في التعامل، من أين طلعت؟ لأنه في تحرير دائم، في دقة متناهية، فخرج هذا التصنيف، فخرج هذا التصنيف. طب إذا واحد جاء من خارج المذهب، بالتأكيد يعني لن يستطيع أن يتعامل مع قواعد المدونة أصلا، يعني النفس المدونة في قواعد لترجيح مرويات المدونة. طيب هل تعرف يا أخي قواعد ترجيح مرويات المدونة؟ أن قول ابن القاسم فيها مقدم على غيرها، على غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، أي غير المدونة. في قواعد الترجيح، في قواعد الترجيح بين الأئمة، في قواعد الترجيح بين المدارس المصرية والمدنية والعراقية والأندلسية والمغربية، في قواعد. طب أنت يعني دخلت على البيت، اعرف ما الذي في البيت، هذا مهم جدا للتمحيص والتدقيق في أي علم من العلوم، أنك أنت تلم به أولا ثم بعد ذلك ترجح فيه. أما أن تقتحم من خارجه وتأخذ رواية وتقول هنا خالف الإمام أو الإمام لم يخالفه، مع أنك يمكن بسهولة جدا أنك ترجع للتنبيهات المستنبطة للقاضية مثلا، ترجع لللخمي، ترجع للمقدمات الممهدات، ترجع لأئمة النظام، بإمكانك أنك تشوف أقوال العلماء في مثل هذه الروايات وكيف سلكوا مسلك البحث والدراسة فيها. ألا يجدر بأي دراسة أن يكون فيها دراسات سابقة؟ هات دراسة هؤلاء الأئمة، هات دراساتهم على أنها دراسة سابقة ونحن راضون. لكن هذا الاعتباط والتجرؤ والاقتحام لا يأتي بثمرة أصلا، يعني أصلا هو ما هو بحث حتى تنتقده، يعني هي دعاوى لم يسبقها بحث كامل، إنما هو بحث ناقص، والبحث الناقص إذا لم يكن مستقصيا لا تستطيع أن تناقش نتائجه على أنها علمية لأنه غير مستقصد. فإذا كان البحث غير كامل فنتائجه غير صحيحة، لذلك إحنا مش بنسمه في الدراسات العليا والبحث البحث الكامل والبحث الناقص. البحث الكامل الذي يضيف معرفة وينهج منهج التحرير في المصطلحات والمفاهيم ويتبع منهج ويتبع أسلوب استقصاء وإلى آخره. طب إذا ما عملت هيك
شيخنا، يعني بعض الذين تفضل عنهم يتكلمون يعني حاولوا حقيقة، يعني الإنسان ما يدري ما يقول، يعني يتوقع أن علماء المذهب لا يعرفون المدونة، هم أملوها من حفظهم، يعني عندما أحرقت في المغرب في فترة من الفترات في التاريخ أحرقت، أملوا المدونة من حفظهم،
يعني
قالوا لهم احرقوا الكتب،
افعلوا ما شئتم. كتب كثيرة مما فقدت يعني الكتب وكانت محفوظة في الصدور.
نعم نعم.
منها القاموس المحيط للفيروزابادي.
نعم.
فلذلك كيف نقول لشخص لم يقرأ العلم من أوله ويقرأه بمنهجية العلم ثم يأتي اعتباطا على رواية ثم يدعي دعاوى كبيرة جدا دون وجود بحث؟ يعني أنت ما تستطيع حتى تناقش النتيجة، تقول أنا لست أمام بحث حتى أناقش نتائج، وبالتالي أنا هذه النتائج صحيحة أم ضعيفة لا, 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 لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأنه ما في بحث. فنحن نختصر على أنفسنا وعلى غيرنا الطريق، نقول هاتوا دراسات الأئمة على أنها دراسات سابقة ثم ناقشوها، لكن هذا الاعتباط ما بيخدم العلم ولا يقدم معرفة منضبطة أصلا حتى نقول إنها نتائج دقيقة وعلمية. قال طبعا ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني يا يسلم بعد الدعاء الذي بعد الرابعة، أو أنه يسلم بعد الرابعة مباشرة. ثم قال ويقف. تفضلوا دكتور إبراهيم. تسليمة واحدة، يسلم الإمام تسليمة واحدة والمأموم تسليمة واحدة، وسيتكلم عن التسليمة كيف تكون إن شاء الله فيما يأتي. نعم.
ويقف الإمام بالرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام.
تسليمة واحدة خفية
للإمام والمأموم. وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر، وقيراط في حضور ابنه، وذلك التمثل.
وذلك في التمثيل. وذلك في التمثيل، إنه يريد أن يمثل إنه هي قيراط مثل جبل أحد في أجرها وثوابها، أي مثال أجرها وثوابها كجبل أحد. شوف وذلك في التمثيل. نعم. اكتب وذلك في التمثيل. نعم.
وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا.
طيب يكفي. قال ويقف الإمام، وحتى المنفرد لو صلى منفرد على الجنازة استحبابا في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها. يعني إذا طيب إذا صلت امرأة على رجل فتقف أيضا عند منكبيه، إذا صلت المرأة على رجل فتقف عند منكبيه، أما إذا صلت امرأة على امرأة صلت حيث شاءت عند منكبيها أو عند إيه وسطها. واضح؟ قال والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة، سواء كانت للإمام أم للمأموم، وقال اللي هي خفية، وفي بعض الروايات خفيفة، وفي بعض الروايات خفيفة، يعني إنه طبعا أكثر روايات خفية، أكثر روايات إيه خفية في أكثر النسخ، ومعنى خفية أنه لا يمطط، إنه إيه لا يمطط فيها ولا يجهر كل الجهر، لا يمطط فيها ولا يجهر كل الجهر، يعني ما يكون صوت مرتفع وعالي، يسمع الإمام نفسه ومن يليه، نفسه ومن يليه. قال فيما ينقل عن يقوله الحطاب والله أعلم عن ابن ناجي، قال يعرف فقه الإمام في ثلاث مسائل. المسألة الأولى خطف التكبير والتسليم، خطف التكبير والتسليم، يعني الله أكبر السلام عليكم، بس ما بيقول الله أكبر، لا. ليه؟ لأنه في ناس وراك صاروا مخلصين التكبير وبدوا يركع،
سبقوك
وخلصوا قبل أن تنتهي من التكبير، هذا لم لا يتعلم، لذلك أنت تراعي حال من لم يتعلم، تقول الله أكبر خلص ما بالحق أنه يسبقك. واضح؟ والسلام كذلك، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. في ناس صارت على الباب وشغل السيارة ويتوكل، لذلك قال هذا من فقه الإمام، خطف التكبير والتسليم وتقصير الجلوس الأول، وتقصير الجلوس الأول بمعنى أنه لا يزيد على التشهد، وأن لا يدخل المحراب إلا بعد أن تنتهي الإقامة، لا يدخل المحراب إلا بعد إيه أن تنتهي الإقامة، بعد ما يخلص المؤذن الإقامة بيدخل على محراب الإمام ولا يدخل قبل ذلك. قال هذا معنى قوله تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. قال وفي الصلاة، وهنا يذكر أجر الصلاة، قال وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه، وقيراط في حضور دفنه، يعني إذا وضعه في القبر وبدأ بإهالة التراب عليه فهذا يعني له أجر حضور الدفن والصلاة إلى حين الانتهاء منها. قال وذلك طبعا يريد إيه؟ أنه يمثل هذا. قال وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. طبعا من الحديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. أحد وسمي هو جبل أحد لتوحده، إنه جاي وحده في معزل عن جبال المدينة. إذا لاحظتم جبل أحد طبعا كبير، لكن فسمي هذا الجبل جبل أحد لأنه لا جبال حوله، متوحد ومتفرد، واضح؟ لتوحده وانقطاعه عن سلاسل الجبال، واضح؟ طبعا قال والقراط لا يحصل إلا بتمام الصلاة. القراط لا يحصل إلا إيه؟ بتمام الصلاة. ثم قال بعد ذلك ويقال في الدعاء، تفضل دكتور رهيم.
قال ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود.
نعم.
وذلك كله واسع. ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد واغسله بماء وثلج وبرد ونقه
من نقى ينقي
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بأثر كل تكبيرة،
كلاهما صحيح، بأثر وبإثر.
وتقول بعد الرابعة
طيب يكفي، خلي هذا القصد كاف إن شاء الله. طيب بدأ ببيان ما يدعو به فقال ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود. إذن الأصل في الأدعية على أدعية للمتوفى أقوال مطلقة بكل ما يقع به الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخره من جميع الصيغ.
لكن النصوص الواردة مطلقة،
كلها مطلقة، تخير منها ما شئت. كلها مطلقة وتخير منها ما شئت، فكلها صالح، كلها إيه؟ صالح. ثم بدأ يتكلم ومن مستحسني، يعني يريد أن يعطيك إرشادا لهذا المطلق، يعني الآن أنت تدعو بما يسر الله على لسانك من الدعاء الآن. طيب قلت له أعطني اختيارا معينا من هذا المطلق، يعني المطلق أفراد غير محصورة، يعني قال تعالى وشاورهم في الأمر، يجب أن نفهم المطلق. إيه يعني المطلق وشاورهم في الأمر؟ شاور نكرة، لأن الأفعال نكرات، الفعل دائما نكرة، حتى الفعل لو جاء في سياق النفي بيفيد العموم، كقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فهو نص في نفي كل أنواع الشراء، واضح؟ لذلك هنا نكرة في سياق العموم، نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم. الآن ما معنى مطلق وشاورهم في الأمر؟ أدعو للميت، أن هناك أفرادا كثيرين غير محصورين، وشاورهم بكل ما يحصل به المشاورة في كل أمر، شأن صغير وكبير، شاور، واضح؟ إذن هنا شاور نكرة في سياق الإثبات، فإنها تفيد الإطلاق، وبالتالي هذه أفراد غير محصورة، أفراد غير محصورة، واضح؟ الأمر بالبر أفراد غير محصورة بكل الصور، بكل ما هو ممكن، لا يختص بحقبة معينة، لا يختص بما ورد، بل هناك ما ورد وغير ما ورد، لكن إن شئت أن تستحسن شيئا من هذا الكثير فخذ ما هو مستحسن، لكن هذا لا يقيد المطلق ولا ينفي الأفراد الأخرى، واضح؟ لذلك قال ومن مستحسن ما قيل في ذلك، أي من الأدعية التي وردت في الدعاء للميت، قال أن يكبر ثم يقول، يعني بعد التكبير ثم يقول، وإحنا أكدنا أنه الدعاء بعد كل تكبيرة ركن، لاحظ، يعني القضية أنه يعني لو قرأت الفاتحة فقط ولم تدعو للميت فلا تكفي، لا، ما هي ليس الدعاء للميت، إحنا نتكلم دعاء للميت، واضح؟ الصلاة الإبراهيمية ليست دعاء للميت، وبالتالي لابد وأقلها تقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني لو واحد مثلا بده يراعي الخلاف فليقرأ الفاتحة مراعاة لخلاف الشافعي، ولو قال بعدها اللهم اغفر له وارحمه الشافعي بيقول له بطلت الصلاة؟ لا، دعاء، لأنه أصل الدعاء جائز في الصلاة، خلاص قل اللهم اغفر له وارحمه. نعم، بالفعل التعقيب ثم لا تعني يعني دائما اللي هو نص في التراخي، ليس نصا في التراخي دائما، وبالتالي هي للرتبة، أي بعد أن تكبر، بعد أن تكبر، لا سيما إنه مقصد الإمام ابن أبي زيد في كتابة هذا الكتاب هو تعليم الأطفال، هو تعليم المبتدئين، لذلك لما بيقول ثم بالنسبة له لا يميز الصبي مثلا بين فاء وثم، واضح؟ فعندما يقول ثم أحيانا أنت لما بدك تخاطب واحد حتى لو بالتعقيب فتلجأ لكلمة إيه؟ ثم للتوكيد على أنه هذا بعد، وما بتقول فاء، ليه؟ لأنه ثم أوضح في التعقيب وأن ذلك بعد، واضح؟ فلذلك يحتاج إلى أن تكون الألفاظ ليست واضحة فقط بل قاطعة عليه لكل ما يتوهم بالنسبة للمتعلم. فقال ومستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى. إذن هذه جاءت بصيغة الماضي للتحقيق، وهذه جاءت بصيغة المضارع للاستمرار، يعني أنه ليس حدث وانقضى بل إنه ما زال مستمرا، ما هو استمرار ودوام. له العظمة والكبرياء، له العظمة وإيه والكبرياء، الكبرياء اللي هي إيه؟ كمال الذات والوجود والرفعة، كمال الذات والوجود والرفعة. قال والملك، الملك اللي هو الخلق والتصرف، قال والقدرة، وهو إيه القدرة؟ إيه ما هي القدرة؟ القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. القدرة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة، يعني
ما أراد الله قادر على أن يجي،
يعني هو إيش اللي كيف بيجي معنى القدرة؟ معنى القدرة بيأتي في ترتيب الصفات، يرتبها في ابن عاشر: وقدرة إرادة علم حياة. إنه أول إشي صفة الحياة، ثم تأتي صفة العلم. قد يكون هناك حياة بلا علم، لكن لا يوجد علم بلا حياة. إذن حياة ثم وقدرة إرادة علم حياة، بيجي بعد العلم اللي هو الإرادة، بعدين بتيجي القدرة. الآن هو حي سبحانه وتعالى، عالم، مريد، قادر. طيب الإرادة بتيجي بعد العلم، كيف؟ الله عز وجل يخلق إنسانا، قد يخلقه في القرن العشرين، الخمستاش، العشرة. فهذا من حيث الإرادة الإلهية هي التي تسبق. الآن الإرادة الإلهية قدرت بالعلم إنه فلان سيكون في القرن الهجري 15، هذا متعلق بالإرادة. ما وظيفة القدرة؟ أن تخرج الإرادة في الواقع. القدرة هي تخرج الإرادة وين؟ في الواقع. يعني لو أنت بدك، يعني الآن طبعا في حياة المخلوقين لا نشبه، إنما في حياة المخلوقين، في مهندس حي عنده علم، صح؟ عنده علم. تقول له أنا بدي، بدال كنت مفكر باحتمال أنا عندي بيت، أبني بيت أو أبني عمارة أو أبني محلات، بناء على خبرته وعلمه بقول لك ابني بيت. فأنت بتختار الإيه؟ البيت. هاي إرادة. مين بيجي يظهر هذا البيت في الواقع؟ المقاول، هو القدرة اللي معه فلوس والعمال والكذا. فالقدرة هي إخراج الإرادة إلى الواقع، لكن الإرادة بتخصص الممكنات. الإرادة الإلهية متعلقة في الممكن، لا تتعلق بالمستحيل ولا تتعلق بالواجب. هذا كله مرد إلى إنه يعني احنا دخلنا في العقيدة. لاحظ عندك الحكم العقلي، إما واجب أو ممكن أو مستحيل. الواجب العقلي لا يتصور عدمه، لكل فعل فاعل في كون، إذن في مكون هو الخالق سبحانه وتعالى، هذا واجب الوجود، لا يتصور عدمه، لا يتصور عدمه أبدا، لابد أن يكون موجودا، هذا اسم واجب الوجود، لا يتصور عدمه أصلا. في المستحيل، المستحيل لا يتصور وجوده، كالعدم السابق لوجود الله، يعني أنه يكون موجود بعد عدم، فمستحيل عقلا، مستحيل أن تكون له بداية. إذ لو كانت له بداية لكانت له نهاية. طب لو كانت له بداية إذن له خالق، إذن له إيه؟ خالق. لذلك واجب الوجود، المستحيل لا تتعلق بهما الإرادة والقدرة بتاتا، لا تتعلق الإرادة بالواجب العقلي. ليه؟ لأنه هو واجب، صح؟ بنفسه واجب. طيب لو تعلقت به الإرادة قد تتعلق به لتعدمه، صح؟ طب ما احنا قلنا لا يتصور عدمه، كيف تعدمه؟ صح ولا لا؟ طيب لو قلنا بدها تتعلق بإيجاده، طب ما هو موجود أصلا، صح؟ هو واجب الوجود. تحصيل الحاصل لا يجوز.
طيب. وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قدرة الإرادة لا يتعلقان إلا بالممكنات.
بالممكنات بس. طيب لو أنها تعلقت بالمستحيل لتحولها إلى موجود. إذن بطل مستحيل. واضح؟ فلذلك لو السؤال العبيط الذي يطرح أحيانا وهو مثلا هل يستطيع الله كما يزعمه بعض الملاحدة حاشاه أن يخلق حجرا لا يقدر على حمله؟ قل له طيب أنت بتحكي أن يخلق حجرا يعني هو إذا قلت له يستطيع إذا أثبت العجز أنه مش راح يقدر يحمله صح؟ طب وإذا قلت لا يستطيع بتكون نفيت القدرة صح ولا لا؟ لاحظ كيف السؤال. فإذا وجبت يستطيع مشكلة وإذا أجبت لا يستطيع مشكلة. لذلك بدك تتصحح سؤال السائل كما هو شأن المفتي إنه أن يعجز هذا مستحيل أن يعجز الله مستحيل وإرادة الله نشوف تقول يستطيع هاي إرادة صح؟ لا تتعلق بالمستحيلات أصلا لأنه لو تعلق بالمستحيل ليحوله إلى موجود فهذا يعني أنه ليس مستحيلا أصلا أنه ليس مستحيلا أصلا لذلك الإرادة لا تتعلق بالمستحيل لا تتعلق بالواجب لأنه لو تتعلق بالواجب لتحيله لثبت عليه العجز إن لم تحله وثبت أنه ليس واجب الوجود لذلك هذا معنى اللي هو إحنا قلناه اللي هو القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن إيجاد الإيه؟ الممكن إذن هي لا تتعلق بالواجب والمستحيل قال وإعدامه على وفق الإرادة كما قلنا قال والسنة اللي هو العلم ورفعة المنزلة والعلو وهو على كل شيء قدير أي متعلق بالإيه؟ بالممكنات متعلق بالإيه؟ بالممكنات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كنا قد ذكرناها في الصلاة الإبراهيمية في دروس سابقة كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واضح؟ إذن الآل قد تكون يعني بمعان مختلفة بحسب سياقها فالآل في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم قال آل النبي في الدعاء كل تقي وفي الزكاة نجل هاشم النقي لو أنك أنت صليت على آل محمد الآل تحتمل أنصار الرجل تحتمل أنصار الرجل والمسلمون كلهم أنصار نبيهم نعم وتكون مشمولة بطبيعة الحال بآل البيت يعني تقول أنصار الرجل يدخل فيها آل البيت أيضا إلا من كفر منهم إلا من كفر منهم فلا يدخل في الدعاء إلا من كفر من آل البيت فلا يدخل في الدعاء ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته يعني أخرجته من العدم ورزقته وأنت أمته هذا في الدنيا وأنت تحييه أي في الآخرة وأنت أعلم أي عالم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه أي اقبل شفاعتنا فيه اللهم إنا نستجير أي نطلب منك الإجارة له إنا نستجير بحبل جوارك اللي هو العهد الجوار في العرب عنده معروف الحماية وأكثر حروب العرب في الجاهلية كانت لأجل حماية الجوار حروب العرب في الجاهلية في أكثرها كانت حروبا لقيم أخلاقية تؤمن بها الجاهلية وهي حماية الجار فإذا اعتدي على الجار فلا بد أن يحمى ويدفع عنه ولا يسأل عن قضيته كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. ما بيسألوه شو اللي عملته ولا غلطت ولا ما غلطت، فيعني ينصرونه دون مسألة. فهذا يعني كان سببا لحروبهم، وكانوا يتفاخرون بحسن الجوار، كانوا يتفاخرون بحسن الايه الجوار. وقيل يعني بعض من أولئك الذين كانوا يتفاخرون بحسن الجوار أنه نزل أحد الناس في جواره فمات له صبي، فمات له صبي وفاة طبيعية، فذاك يعني الرجل صاحب الجوار دفع له الدية، دفع له إيه الدية، قال له هذا الولد مات في جواري فدفع له الدية. لا أدري هؤلاء لو جاءوا إلى عصرنا من الجاهلية الأولى فرأوا حال اللاجئين من المسلمين كيف سيقولون، يقولون والله ما فعلناها في الجاهلية، ويرون ويرى ابن جدعان فقراء المسلمين ونسبة الفقر والأحوال ويقول لقد يعني جعلت مائدة في داري في كل يوم للفقراء يدخلون ويأكلون لا يحاسبهم أحد. فيعني كان العرب في الجاهلية لهم مكارم ومحاسن وأخلاق رفيعة، يعني ندعو المتصدرين للحديث عن الإنسانية حقوق الإنسان في العصر الحديث أن يتقدموا نحو الجاهلية الأولى، أن يتقدموا نحو الجاهلية الأولى ويتعلمون كيف كان يحمى الجوار ويحمى الضعيف ويبذل من أجل العدل، وكانوا أصحاب قيم في العدل، ولذلك كان هذا هو المكان الذي نبت فيه الإسلام، يعني اللي هي يعني حرب الفجار وحلف الفضول. عليه كان حلف الفضول، حلف الفضول كان لنصرة الضعفاء، لنصرة الضعفاء، وما كان كلامهم كلام إعلامي واستهلاك محلي وسياسي، إنما كان يعني هناك يعني حقائق، وما كانوا قد يعني وصلوا إلى ما وصلوا ما وصل إليه البشر الآن من الكذب واستغلال الإنسان واستغلال معاني وقيم رفيعة لأجل تحقيق مكاسب دنيوية رخيصة. فحقيقة ولعلمكم في معتقدي أنه ما زال أفضل الناس يعني ممن يملكون مثل هذه المكارم والعواطف الصادقة نحو الإنسان يعني هم العرب، وهم مظلومون ظلم بين، ولكن هذا الظلم حتى يعني يرجعوا إلى دينهم لعلهم يعني يرجعون إلى موقع السيادة والريادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهذه الأمة. فهذا هو قوله إن نستجير بحبل جوارك، اللي هو ليه العهد، إنك ذو وفاء وذمة، أي إنك صاحب عهد ووفاء. اللهم قه من فتنة القبر، طبعا فتنة القبر اللي هي تنشأ عن سؤال الملكين، ومن عذاب جهنم، أي ونجه من عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، أي أذهب عنه إيه ما يكره، أذهب عنه إيه ما يكره، وأكرم نزله، وأكرم نزله. النزل هو ما يهيأ للضيف من التكريم، يعني لو واحد سينزل عندك ضيفا ماذا ستعد له؟ هذا الذي تعده للضيف هذا هو إيه النزل.
قال الفكاني رويناه بسكون هو طيب
نزله
ضم السكون.
والله هو حتى في هو في ضمة وسكون أيضا.
بس شوف شيخنا كان حتى الكتب يرمونها بضبطها وكذا.
طبعا.
ليس الحديث فقط يعني.
إيه نعم. وهو هي العقلية العلمية ستسير مع النص حيث كان النص. يعني حتى ما طبق على أقوال الأئمة كان يطبق على الحديث ويطبق على. طيب. قال ووسع مدخله واغسله. واغسله إيه؟ طبعا كلا بالفتح والضم، المدخل من أدخل، واضح، والمدخل من دخل، كنا يعني ونحن في الجامعة يقول لا المدخل بالشيء المعنوي والمدخل بالشيء الحسي، لا يوجد هذا التفصيل، لا دخل مدخلا سواء كان حسا أم معنى. نعم، لذلك وقل ربي أدخلني مدخلا. فالرباعي بيكون اللي هو المدخل أصلا بيكون من الرباعي اللي هو إيه اللي المفعل من الرباعي، اللي هو المفعل من الرباعي. يعني المفعل من الرباعي كيف يؤتى؟ بتأتي بالفعل أدخل، ما مضارعه؟ يدخل، أدخل يدخل، أخرج يخرج، أقام يقيم. واضح؟ طيب أدخل يدخل تحذف حرف المضارعة وتأتي بميم مضمومة. واضح؟ طيب الآن إذا الآن بدك اسم فاعل تكسر ما قبل الآخر بتصير مدخل، إذا بدك اسم مفعول تفتح ما قبل الآخر وهكذا. أما بالنسبة للثلاثي فهو على الأقيسة التي ذكرناها، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل، هذه فيها يعني جوانب كثيرة ذكرناها مرة، وهذه فيها إذا كان مضاعف متعدي وإذا كان إيه مضاعف لازم، والشهرة زي دخل يدخل، واضح باب الشهرة، وإذا كان يعني يعني اللي هو واوي الفاء فإنه يكون بالإيه بالكسر في المضارع، وقف يقف، وعاد يعد، وصف يصف، هذه إيه في جوانب موجودة ومشروحة في اللمين، مشروحة في إيه في اللمين. قال ووسع مدخله ومدخله كلاهما صحيح، واغسله بماء، طبعا هنا يعني وثلج وبرد، هذا كله استعارة للطهارة من الذنوب، أي ليكن تطهيرك يا رب إياه من الذنوب كمن يغسل بالماء والثلج والبرد، هذا معنى واغسله بماء وثلج وبرد، وهذا على سبيل الاستعارة. ونقه من الخطايا، أي طهره من هذه الخطايا وهي الذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني الثوب الأبيض اللون الناصع البياض ينقى من الدنس، والدنس اللي هو إيه الأوساخ. قال وأبدله دارا خيرا من داره، أي عوضه دارا خيرا من داره، ويقصد بداره هنا داره الدنيا. إذن وعوضه أي وأبدله دارا اللي هي الجنة، خيرا من داره التي هي دار الدنيا، وأهلا خيرا من أهله، أي أرزقه قرابة في الآخرة خيرا من قراباته في الدنيا. طبعا قراباته في الآخرة الأنبياء والصالحون، الأنبياء والصالحون. وزوجا أي وأبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا في الدعاء للرجل أن يبدل زوجة خيرا من زوجته. قال اللهم إن كان محسنا أي صاحب إحسان فزد في إحسانه، أي فضاعف له الثواب، فضاعف له الثواب، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه أي اعفو عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به. طبعا هنا وأنت خير منزول به ماذا نعربها؟ أنت مبتدأ، خير منزول به خبر، والجملة في محل نصب حال، والجملة في محل نصب حال، وقد نزل بك وحال كونك أنت خير منزول بك. طبعا الحال قد يأتي جملة كما قال ابن مالك، وموضع حال قد تجيء، وموضع حال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة، أي وهو ناو رحلة، جاء وهو ناو رحلة، فهذه جملة تبين الحال، جملة تبين الحال. فقير إلى رحمتك، أي هو فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم ثبت عند المسألة منطقه لو إيه كلامه، ولا تبتله أي لا تختبره في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره اللي هو أجر الصلاة عليه. أنا بقول لما اللهم لا تحرمنا أجره إلا تحرمنا أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعد أي يا رب لا تشغلنا بسواك بعد وفاة أخينا، يعني إنه نصير ننشغل بما يعني يلهينا عن الله سبحانه وتعالى. تقول هذا بإثر أو بأثر كل تكبيرة، بأثر كل تكبيرة، واضح؟ طبعا هذا ما سوى الرابعة، يعني الرابعة أعطاك إنشاء صح؟ فهو عام أريد به الخصوص صح؟ إذن بيكون هذا الدعاء وجوبا بعد التكبيرة الأولى والثانية والثالثة. لاحظ هنا قال بإثر كل تكبيرة، إذن عام أريد به الخصوص ابتداء، وهذا يختلف عن العام المخصوص، يختلف عن العام المخصوص. إيه مثال على في القرآن على العام أريد به الخصوص ابتداء؟ إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا عام مخصوص ابتداء كقوله تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها، الله خالق كل شيء.
كما في قول تعالى على بعض التفاسير أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الناس
نعم.
الناس هي الناس،
الناس
عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا من العام الذي أريد به الخصوص ابتداء. طيب قال تقول هذا بأثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا. احنا وصلنا الى هنا، وصلنا الى هنا، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، ثم نصلي ونعود الى التكملة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.